الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج متعة الحياة. لا ريب أن معاملة الناس لحسن الخلق من أعظم ما يجلب الود. الناس بطبيعتها بتحب الإنسان المترفق في التعامل، والناس اللي بتتعامل بشيء من الخشونة أو القسوة أو الغلظة أو سوء الخلق الناس بتنفر منه، وبلا شك بأن هذا يزيد من الفرقة ويزيد من الشقاق في المجتمع المسلم. وحسن الخلق لو كان بشراً لكان أجمل من بدر التمام، ولو كان شرابا لكان أعذب من وبل الغمام. ولذا الإنسان الرفيق في التعامل مع الناس يذكر دائما في المجالس بخير، يذكر في مشهده ومغيبه. فلان ده إنسان مترفق، إنسان لطيف، إنسان ودود، إنسان حسن المعشر. طب تعالى على العكس، الإنسان غليظ الطباع، فظ في الأخلاق، عنده خشونة في المعاملة، أول ما يذكر اسمه في مجلس من المجالس الناس بتنفر منه ويتكلم في سيرته بكلام غير محمود. طب الإنسان الأول الرفيق الرقيق تسهل عليه الأمور الصعاب وتلين له القلوب الغضاب، وبيكثر حوالي الناس الطيبين الصالحين. وعلى العكس الإنسان غليظ المعاملة، خشن الأسلوب، إن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور، فيما ينصرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم الخير كله. ولذا في روايات كثيرة جدا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال في بعض الروايات: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول كلام نفيس وغالي، وده من تجاربه في الحياة. وكذا الإمام ابن الجوزي لما كتب كتاب صيد الخاطر، دي عبارة عن مدرسة الحياة. فبيقول ابن القيم إيه: ليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته. واحد أول مرة تتعرف عليه لما تتعامل معه بالرفق كسبت مودته ومحبته، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته. لو واحد صاحبك وحبيبك ودائما مترفق معاه في القول وفي الفعل، ده بيديم الصحبة منكم. وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك شمرته. يعني لو الإنسان بتتعامل معاه بالرفق ده عدو أو مبغض لك، أنت بتكسر الشر اللي عنده، ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه. يعني عاوز يقول لك أن أنت لما تكسر شوكة النار المتقدة بداخله أعظم من أن تستخدم أسلوب الخشونة معاه أو قسوة المعاملة فيزداد عليك عنفا وغضبا وحسدا وحقدا. وجد الهدي النبوي ودخلنا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بتعامل إزاي. في يوم زواجه بصفية رضي الله عنها ولما أراد أن يركب زوجته الدابة ماذا فعل لأجل ذلك؟ يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي أن يدير كساء فوق سنام البعير عشان تركب، يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يا سلام على الجمال وعلى الرومانسية اللي ما شفناش بعدها. هي زوجتها تركب على الدابة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقترب من الدابة وصعدت السيدة صفية وضعت رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب على الدابة، وهذا منتهى الرفق بزوجته. يظهر في هذا النص عشان نستفيد من الرواية مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أن كان يستطيع أن يتركها تركب بمفردها. والنساء في هذا العصر أصلا كنا متعودات على ذلك، أن تركب البعير بدون مساعدة، لأن اتربوا على ده والبيئة تساعد على هذا، وده مش شيء جديد أن يفعلوه في هذا الزمان. ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون لما مارس الرفق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون قدوة للأزواج من بعده ونموذجا يحتذى به. كذلك من الفوائد فيه مزيد عناية بالزوجة التي هي جديدة، جديدة عهد بعرس، ما هو الكلام ده لسه في ليلة البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل لها انطباع جديد عن هذه الحياة، أنني سأكون مترفقا بك. وإحنا دايما يعني يقال عندنا في علم النفس الانطباع الأول هو الانطباع الدائم، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هذا التصرف رسالة استلطاف إلى نفس زوجته، تحمل في طياتها الهدوء إلى نفسها وتبدد القلق الذي يساورها في مثل هذه اللحظات. إذا قلنا إن في هذا النص الرواية اللي فاتت مزيد عناية بالزوجة الجديدة، فلا يعني هذا إن الزوجة إذا تقادمت بها الأيام والشهور والسنوات ألا يستمر الرفق بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار على كل هين لين قريب سهل. يا سلام، وده بيؤكد لنا ان انت في اختلاطك بالناس سواء كانوا من الأقارب الأرحام الوالد الوالدة الإخوة الأخوات الزوجة الأولاد الأعمام الأخوال الخالات العمات وأولاد العمومة والخؤولة أو غيره، يتأكد ان انت في مخالطتك بهؤلاء أو بغيرهم من الأجانب من ليسوا بصلة رحم ان الطبيعي لازم يحصل من الناس بعض الأخطاء، وهذا وارد وهذا صادر مني وصادر منك. طب احنا نعمل ايه؟ ينبغي الترفق، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. وحاول تترفق مع أهل بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني حسن العشرة مع الأهل من جملة الأشياء المطلوبة في الدين، فالمتصف بهذه الصفة من خيار الناس، ولا يصلح ان تكون مترفق مع الناس ومتلطف مع الناس في الخارج ومع زوجتك ومع اولادك منتهى العنف، بلا شك بان هذا من سوء الخلق. فاولى الناس بك زوجتك واولادك واهلك، ينبغي الصبر عليهن والاحسان اليهن والتلطف معهن وكف الاذى وبذل الندى وحفظهن من مواقع الريب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة لأهله وعياله. الخلاصة: إن أردت أن تستمتع بحياتك كن رفيقا لطيفا هينا لينا في التعامل مع الخلق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.